بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محي الدين. والآن مع الشريط التاسع، والذي هو بعنوان حق الزوج.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحياتنا الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالفعل قد وفينا حق الزوجة في اللقاء الماضي، وبدأنا به تأجلا منا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم استوصل النساء خيرا. ونحن اليوم على موعد مع حق الزوج، ويجب على كل زوجة مسلمة أن تفتح قلبها قبل أن تفتح أذنها لتتعرف على حق زوجها عليها، إن كانت تريد رضوان الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. فسفينة الحياة الزوجية التي تقود بحر الحياة بسكينة وهدوء يقودها حتما زوج صالح، وتقف وراءه وإلى جنبه في آن زوجة صالحة عاقلة. بل دعني أؤكد أن السكن والاستقرار والأمن النفسي وراحة البال وراءه زوجة صالحة عاقلة وفية، عرفت حق الله سبحانه وتعالى، وعرفت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عرفت حق زوجها. فأعظم حق وأول حق للزوج على زوجته كما تحدثنا في اللقاء الماضي، هو أيضا أن تكون الزوجة حسنة الخلق والعشرة مع زوجها. فحسن الخلق من الزوجة بلسم يداوي كل الجراح، ودواء لكل داء يصيب الحياة الزوجية من أهل الآخر. الكلمة الطيبة، الجام اللسان عن الكلمة البذيئة، الكف عن الجدال والمراء والمناقشة الصاخبة بصوت مرتفع، الكف عن العناد، الكف عن تكسير طلبات وأوامر الزوج بسبب وبدون سبب، هذا حسن الحفظ. وإلا فما قيمة جمال المرأة، وما قيمة شهادتها العلمية، وما قيمة نسبها إن كانت ذات نسب، إن كانت لا تحسن المعاملة مع الزوج، إن كانت لا تحسن الخلق مع الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن وكذلك المؤمنة. فكل حكم للرجل هو في نفس الوقت حكم للمرأة المسلمة، ما لم يجد دليل خاص يبين أن هذا الحكم للرجل وحده أو للمرأة وحدها. فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة، أن تحسن عشرته، أن تحسن التخاطب معه، أن تحسن الرد عليه. فقد تعكر الزوجة حق البيت كما تفضلت، ولا يجد الزوج في بيته
سكينة ولا سكنا ولا راحة ولا هدوءا، لأن الزوجة تعثر عليهم فضو هذا البيت برجولها، بسوء خلقها، بلسانها، فاللسان خطير. بربما تتقدم الزوجة لتعتذر كما تبين إن شاء الله تعالى، لتعتذر للزوجة تعتذر بأسلوب منفذ، تعتذر له بأسلوب يستشعر فيه الزوج الكبرياء والخيلاء، وإنها لا تريد أن تتنازل أبدا، وتتعامل معه كأنها تتعامل مع شخص غريب، تتعامل مع ند أو مضير أو مثيل أو شبيه لها، وهذا لا يجوز أبدا. فأول حق للزوج على زوجته أن تعامله معاملة كريمة طيبة، وأن تكون حسنة الخلق حسنة الأشرار.
نعم. طيب حضرتك، احنا دلوقتي في عصر يعني الاشياء كتبت قوي، والتلفزيونات والدش والموبايلات والمظاهر الحياه الصاخبه وكده، يعني اكيد الحاجات دي كلها بتبقى مغريات للمراه، وتبقى نفسها تبقى تتوجد لها يعني الزوج يوفر لها الاشياء دي، والزوج بيلاقي في الفتره دي ان المراه يعني تفرط عليه ضغط جامد.
الرضا، والرضا كنز سليم، ولن تشعر الزوجه بالسعاده ولا بالراحه مع زوجها ان كان فقيرا او متواضعا في جماله او ماله او وجاهته او جاهه او علمه، لن تشعر الزوجه بالسعاده ولا بالطمانينه الا بالرضا. فالرضا كنز ثمين، وهذا من حق الزوج على زوجته. فالايام دور، الايام دور تتغير. كم من زوج كان غنيا فاصبح فقيرا، وكم من زوج كان قويا فاصبح ضعيفا، وكم من زوج كان صحيحا فاصبح مريضا. فالمراه الزوجه الصالحه ان علمت يقينا ان كل شيء بقدر، وتضرعت الى الله سبحانه وتعالى ان يوفقها الرضا، ورضيت بما قسم الله عز وجل لها، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، قد افلح من رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. القناعه كنز لا يفنى ابدا، والرضا كنز لا يفنى. فلتنظر الزوجه الى ما من الله عز وجل عليهم من اموال وامارات ووجاهات، فهذه ارزاق قسمها الله بين خلقه وبين عباده بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. لذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نشعر بشيء من الهم والحزن، يأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منه، إلى من هو أسفل منه، ويأمرنا أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو أعلى منه. فقال صلى الله عليه وسلم كما تصح في حديث من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمر الدنيا، وانظروا إلى من هو أعلى منكم في أمر الدين، فإنه أجدر أن لا تذروا نعمة الله عز وجل. فالمرأة الزوجة الصالحة لا تنظر إلى من آتاها الله سبحانه وتعالى لتشعر بالسعادة. فالرضا يذهب الهموم والأحزان والآلام، بل ويوسع العيش إن كان العيش ضيقا، ويوسع البيت إن كان البيت ضيقا. لا أقصد المعنى المادي، وإنما أقصد المعنى المعنوي. فالسعة والضيق لا تكون في المكان، وإنما تكون في الصدور. إذا شعرت الزوجة بالرضا وبالطمأنينة، ورضيت بما قدم الله عز وجل لها، عاشت زوجها مع سعادة، وشعر زوجه الآخر بسعادة غامرة مع زوجة راضية راضية، تقبل أي شيء ولا تدفعه دفعا إلى الحرام من أجل أن يأتي لها بكل ما تحتاج إليه من رغبات، وإن كانت هذه الرغبات خارجة على قدراته وعلى طاقاته من النفقات. فكم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام، كم من زوجة تدفع زوجها إلى الحرام من أجل أن يوفر لها المال ليأتي لها بكماليات قبل تحتاج إليها، وكم من زوجة تحول بين زوجها وبين الحرام برضاها وقناعتها وبغضها للحرام وتقول يا أبا فلان اتق الله فينا، اتق الله فينا، لا تدخل علينا الحرارة أبدا، فإن الحرارة يدخل إلى الحلال ليبعثر ولو كان قليلا. وفرض الزوجة بما قدم الله عز وجل فتعيش سعيدة آمنة مطمئنة، ويعيش الزوج والأخر في غاية السعادة والرضا مع هذه الزوجة التي تذوقت طعم الرضا وحلاوة الرضا. فالرضا يوسع العيش إن كان ضيقا. فضري أن يكون زوجته إلى من حرم من الزوج، إلى من حرم من الأولاد، إلى من حرم من البيت، إلى من حرم من الصحة والعافية. فما دام الله سبحانه وتعالى قد رزق زوجا وقد رزق بيتا يؤويه وقد رزق أولادا، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي حرم منها كثير من الناس. وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالزوج يعيش سعيدا غاية السعادة، وتستطيع الزوجة أن تفتح قلب الزوج بل أن تملك قلب الزوج إن أشعرته لأنها راضية بما قسم الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله وقدره من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الزوج والزوجة على السواء. وأصول الرضا أن يقول العبد للرب سبحانه يا ربي إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت.
جزاك الله كل خير. طيب فضيلتك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر أهل النار هم النساء. ليه؟ لأنهم يكفرن العشير. فحضرتك وضح لنا يعني إيه يكفرن العشير؟
الوفاء. ما أحلى الوفاء وما أجملها وأروعها من كلمة. وهذا هو الحق الثالث للزوج المسلم على زوجته المسلمة، أن تكون زوجته وفية. فقد يصير الزوج كما ذكرت الغني فقيرا، وقد يصير الزوج القوي ضعيفا، وقد يصير الزوج الصحيح مريضا، يذهب مرضه وتذهب همومه واحزانه وآلامه. اذا وجد زوجة وفية تلتقط الى جواره لا تنسى ما كانت تعيش فيه معه من نعيم او في نعيم، لا تنسى النعيم الذي كانت تعيش فيه مع هذا الزوج، تشعره بأن الأيام دول، تبين له أن الدنيا إلى زوال. وكما أنعم الله عز وجل علينا كما يختبرنا، والله سبحانه وتعالى قل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله سبحانه وتعالى قول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وتلك آثرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تذكره بأن المال ظل زائل وعيش مسترجعة، وما دام ربنا سبحانه وتعالى قد من علينا بنعمة الدين ونعمة الإيمان ونعمة الأولاد، وما دام الله عز وجل قد من عليك بقلب حي وبلسان ذاكر وبقلب شاكر، وما دام الله عز وجل قد رزقنا الرضا ورزقنا زوجا ما دخل عليه يوما أعطاه الله، كل هذه المعاني تحول ألم الزوج العضوي والنفسي إلى راحة، يشعر أنه فعلا في هذا البيت في راحة البناء، يستشعر قيمة الوفاء وعظمة الوفاء. إذا رأى في هذه الهموم والأحزان زوجته وفية له، لا تتنكر لفضله، لا تتنكر لعطائه، لم تنسى قوته يوم كان قويا، لم تنسى غناه يوم كان غنيا، لم تنسى رجولته وفضولته، وإن حدثه المرض الآن لم تنس كل هذا. فترد الزوجة بهذا الوفاء لزوجها كل معنى جميل، تذكره بكل المعاني الجميلة، ويستشعر الزوج أصالة هذه الزوجة. لذلك يحطم أي زوج ويقسم ظهر أي زوج إن كان كريما مع امرأته، سخيا في كل شيء، في كل لون من ألوان الحياة، ما دخل عليها بشيء. فإن تبدل في الأيام وتحول الغنى إلى فقر والقوة إلى ضعف والصحة إلى مرض، فيرى امرأته من الأخرى قد تحولت مع هذا التحول الخطير، فتكون القاطنة قد لا يتأثر الزوج بكل ما ترى بقدر ما يتأثر إذا تغيرت زوجته إلى الأخرى فتنسى كل صور الإحسان. انظر إلى هذه الصورة التي تناقض تماما صورة الوفاء، فلا يشعر الرجل والزوج بشيء من الأمان ويفقد الثقة في كل شيء، لأنه لم يجد هذا الوفاء وهذه الثقة في أقرب الناس إليه في من منحها كل ما يملك من حب ووفاء وعطاء وسقاء ورجولة وبذل، تتنكر له وتنسى كل شيء. انظر بهذه النظرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جدد، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت النار ورأيت أكثر عنها النساء. قالوا لما رسول الله يكفرن بالله؟ قال بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فيجب من أحبابنا الذين ينظرون إلى الأحاديث النبوية نظرة عقلية متجردة أن ينظروا إلى هذا الحديث من هذا الموضوع، وأود أن لو خاطب كل واحد منهم نفسه بهذا الخطاب الذي ذكرت، ماذا يقول لو أعطى امرأته كل ما يملك ولم يدخل عليها بشيء، وفي لحظة من اللحظات لما تداولت به الأيام وتحول بينه إلى فقر وقوته إلى ضعف وإلى آخره، ورأى امرأته هي الأخرى تتنكر له وتنسى كل صور الإحسان التي بذلها إليها قبل ذلك. أرجو أن ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنظور حتى لا يرد أحد حديث رسول الله بمجرد النظرة العقلية المجردة. يذكرن العشير ويذكرن الإحسان، فالمرأة التي تذكر العشير وتذكر الإحسان امرأة جنة طعم الوفاء، ولم تعرف شيئا عن الوفاء، وإن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مصيرها الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ليه يذكرن العشير ويذكرن الإحسان؟ قال إذا أحسنت إلى إحداهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إنه لب، إنه خلق خبيث جميل يقطن ظهر أي زوج كما ذكرت، لكن إذا رأى الزوج زوجته وفية كريمة صاحبة أصل كريم فإنها تذهب آلامه وتبرم جراحه وتذهب أحزانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الوفاء.
آمين. فشيء أزرق كبير جدا بيفهموا أن طاعة الزوجة تبقى عمياء في كل ما يطلبه الزوج حتى ولو كان يعني في معصية الله سبحانه وتعالى. هل الزوجة ليها حق انها تبقى ليها رأي وتبقى ليها استشارة وكده يعني؟
نعم، طاعة الزوجة لزوجها واجب عليها وهو حق مطلق للزوج ما دام لم يأمرها الزوج بمعصية الله جل وعلا. لكن ذكرت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، فيجب على الزوج في المقابل إذا أمر زوجته أن يقرأها بأسلوب مهذب بالخلق الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول شتان شتان بين زوج يطلب من زوجته ما يريد بأسلوب يجبر به الزوجة أن تفعل له ما يريد، وبين زوج آخر يصدر الأوامر لامرأته وكأنه يشوف أمامه خمسا من الإيمان فلا تقبل الزوج. فينطلق الزوج ليشكو زوجته بعد ذلك، لكنني أقول بأن طاعة الزوجة واجب على الزوجة وحق للزوج على زوجته ما لم يقرها بمعصية الله. وأود أن أهمس في آذان أحبابنا من الرجال والأزواج وأقول الزوج العاقل والذي يعلم الوقت الذي يأمر فيه زوجته فتطيع. اختر الوقت، فهي مسألة في غاية الأهمية، لا تأتي في وقت ترى فيه الزوجة غافلة ومنشغلة ثم تصدر لها الأوامر افعل كذا وكذا 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 وإلا فأنت قادر. أسلوب لا يمكن على الإطلاق أن يضمن الحياة الزوجية السعادة والأمن والهدوء والاستقرار، وربما ينفعل الزوج على امرأته لأسباب الأسباب وأود أن أحذر بأن أخطر ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين أن يشهر الزوج سيف الطلاق لأن خطأ ولأي تقصير من الزوجة. فالزوجة يجب عليها أن تجعل زوجها ملك أمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اذا صلت المراه خمسها وقامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامه ادخلي من اول ابواب الجنه شئت.
الله
خلينا نشرح حديث الثاني لجلاله وجماله. فلتستمع ايتها الزوجه الفاضله، استمعي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا صلت المراه خمسها حافظ على الصلاه، يغض الى الصلاه لعند سبب، ولو كان لاعداد الطعام للزوج لا، فحق الله عز وجل مقدم على حق الزوج. لا بد ان تعتذر الزوجة بتأخير الصلاة بدعوى انها تريد الطعام للزوج ولا الاولاد، لا، فلتقدم حق الله سبحانه وتعالى. اذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها، ما لم يكن عندها عذر شرعي معلوم، وقامت شهرها وحصنت فرجها، حذرت نفسها من الوقوع والعياذ بالله فيما يغضب الله جل وعلا، وحصنت فرجها واطاعت زوجها اي بغير معصية الله، قيل لها يوم القيامة ادخل من أجل أبواب الجنة شئت. ومن أعظم صور الطاعة التي يجب على الزوجة المسلمة أن تحققه لزوجها إذا أمرها أن تأتيه لفراش زوجها. كم من الرسائل والشكاوى والاتصالات والأسئلة يشكو فيها كثير من الأزواج الزوجات لامتناع الزوجات عن الفراش. قد تتجنب الزوجة على زوجها بالامتناع وهذا حرام، قد تمتنع لتجبر الزوج على ان يفعل لها امرا يريده او على ان ياتيها بفرج طلبته منه، هذا حرام، لا يجوز للزوجة المسلمة ان تفعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة دعاها زوجها الى فراشه فأبت باتت والذي في السماء غاضب عليها حتى يرضى عنها زوجها.
حتى لو كانت قريبه مثلا
او مرهقه، هذا امر وهذا يعني تدخل جميل ومداخله هادفه. واود ايضا ان تبينها للزوج، فان كثيرا من الازواج قد لا يعذر امراته لاي سبب، وهذا ايضا من الظلم. فينبغي على الزوج المسلم ان يكون عادلا ممسكا. إذا رأيت امرأته مريضة بالفعل لا تتعذر لتجنب أو لأي أمر من الأمور التي ذكرت، إنما هي تمتنع لأنها لا تستطيع ذلك. فيجب على الزوج أن يعمر امرأته، ويجب على الزوج أن يرحم امرأته. وقد بينت أن الحياة الزوجية تنبني على المودة والرحمة، على الحب والرحمة، فإذا زادت مودة الحب فتبقى الرحمة لتظل سماء البيوت لتستمر الحياة. فيرحم الزوج زوجته وترحم الزوجة زوجها، لكن لا ينبغي للزوج أن يقف لامرأته كما نقول عن وحده. لا، ليست هذه هي أخلاق الرجال، فضلا عن أخلاق الأزواج المسلمين الصالحين الذين ينطلقون في حياتهم الزوجية بامتثالا لأمر رب العالمين ولأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم حقوق الزوج على زوجته أن تطيع الزوجة المسلمة زوجها في كل ما يطلبه منها ما لم يأمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى بالضوابط والشروط التي ذكرت بعضها الآن.
أي حضرتك يعني احنا قلنا ان لازم الزوجة تطيع الزوج في غير معصية.
نعم.
طيب في غير معصية حدودها لحد فين؟
نعم. يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة ان تصوم الا باذن زوجها. والمراد بالصيام هنا صيام النفس وليس صيام الفريضة. لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأن تدخل بيته إلا من يريد. لا يحل للزوجة أن تدخل أو أن تأذن في بيته إلا لمن يريد الزوج فقط. فطاعة الزوجة لزوجها مطلقة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يعني إذا طرد الزوج من امرأته معصية، بمعنى ودعني أن أوضح في جزئية الفراش مثلا، انفرد أن يأتيها في غير ما أمر الله عز وجل فالفرقه، وعصيانها له ليست معصية للزوج لأنها طاعة لله سبحانه وتعالى. انفرد الزوج من امرأته أن تعلي جسدها فالفرقه، ورفضها ليس معصية للزوج بل هو طاعة لله جل وعلا.
حتى لو هددها بطلاق،
هذه مسألة ينبغي على الزوجين أن يعرض هذه المسألة بعينها على رجل من أهل العلم ليقدر المسألة تقديرا دقيقا وليوازن موازنة دقيقة بين المفاسد والمصالح، وتكون الفتوى هنا فرضية وليست جماعية. فنحن نتكلم بصفة عامة أنه لا يجوز أبدا للزوج أن يقوم زوجته بمعصية الله، ولو قل ولو عاقبت الزوجة زوجها في هذا الأمر الذي هو مخالف لأمر الله ورسوله فليست بذلك عاصية لله ولا عاصية لزوجها، إنما هي مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صور الطاعة أيضا انغضب الزوج، قد يغضب كثير من الناس نغضب جميعا. فمن صور الطاعة للزوجة الوفية إن كان الخطأ منها وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج أن تعجل وأن تبادر بالاعتذار بأسلوب جميل يعني يستشعر منه الزوج أن حتى فهو الندم الحقيقي، يستشعر فيه الكبرياء والاستعلاء، يستشعر فيه أنها تريد أن تحصل حصلا فقط لكن لا يعنيها أن يرضى أو لا يرضى. هذا ربما يغضب الزوجة غضب المفوق غضب الأرض. فإن كان الخطأ من الزوجة وكان هذا الخطأ سببا في غضب الزوج فلتبادر الزوجة بتواضع ورفق، هذا زوجك أقرب الناس إليك. بل ربما لا تستطيع المرأة أن تتجرد من ثيابها أمام أهلها بعد الزواج وأمام أبيها، لكنها تعطي كل شيء وكل ما تملك لزوجها، وهذا هو الذي قال الله فيه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا هو الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه. فالعلاقة الزوجية علاقة لا يستطيع عالما مهما رد من الجلالة والقدر والفصاحة والبيان أن يجسدها، لأنها علاقة في غاية السمو في غاية الرقة. فالزوجة إن أخطأت وأغضبت زوجها فتبادر بالاعتذار بأسلوب رقراق جميل يستشعر منه الزوج فعلا أن الزوجة حزينة لما بدر منها. طيب إذا كان الخطر من الزوج نفسه، أنا أتصور أن الزوجة العاقلة المسلمة إن أخطأ الزوج لا تعاتبه في وقت غضبه لأنها ستفهم القضية مرتين، لكن أن تصبر، بمعنى أن تترك له المكان، أن تخرج من الغرفة التي دار الشرار فيها تشتد وأخطأ الزوج في هذه الكلمة بحق زوجته، فلتنظر المكان والتنظر قليلا. وأنا على يقين أن الزوج إن كان مسلما منصفا عاقلا بعد قليل جدا، لأن المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، نعم المؤمن سريع الغضب سريع الرضا، يغضب سريعا ويرضى سريعا، سرعان ما يرشح هذا الزوج المسلم الوفي العاقل إلى زوجته بكلمات رقيقة، تمشي يا أم فلان تمشي. وإن عاد الزوج مضطرا وهي لا تعرف السبب، الزوجة العاقلة هي التي لا تتعمد ولا تلح على زوجها لتعرف سر غضبه في ايه، حصل ايه، ايه اللي حصل في الشغل. هذه الاسئله ربما تزعجه وتغضبه بل وربما تكون هذه الأسئلة بهذا الطرح سببا جديدا من أسباب غضبه وانفعاله على الزوجة مرة أخرى. لم تتعلم الزوجة المسلمة العاقلة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يوم عاد إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعد ويرتدف جسده زملوني زملوني ذكروني ذكروني بعدما عاد من الغار ونزل عليه جبريل بأولى كلمات السماء اقرأ فرقص دسرت فلم تتكلم حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهدأت نفسه واستقرت جوارحه وبدأ يقص هو عليها ما حدث فردت عليه الزوجة العاقلة لتهدأ من روعه ولتطمئن قلبه كلا يقول اني خشيت على نفسي خديجة كله كلا والله لا يخزيك الله أبدا والله لا يخزيك الله أبدا فخديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء يجب على كل مسلمة أن تتعلم من هذه القمة الشامخة ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحات في كل زمان وفي كل حين وأمة النبي أمة الإخاء لا تخلو أبدا من هذا الفضل ومن هذا الخير من الرجال والنساء الصالحات القانتات المؤمنات فالزوجة إن كانت لا تعرف سر غضب زوجها فالفضل قليلا حتى إذا هدأ سيبدأ هو بنفسه لأنه في أمان الحاجة إلى من يخاطبه وإلى من يحدثه يريد أن يتحدث مع نفسه وأنت نفسه أنت نفسه إن استشعر الزوجة في زوجته العقل وتجد الرأس لأنك جدا بالحديث إليها بل ونخرج لها كل ما في جوفه وكل ما في صدره ويبدها همومه وأحزانه وأشجانه وألامه لأنه ينتظر منها الكلمة الوقورة الهادئة الهادفة التي تمثل كثيرا من أحزانه وهمومه وألامه فصور لو أن زوجا حدث بينه وبين رجل في العمل إشكال وعاد إلى زوجته وهو محموم ودخل إلى فراشه فصمتت واستقبلته بكلمات طيبة وسلمت الحامية أرجو الله أن يكون خيرا وتركته حتى ينام ثم استيقظ من نومه فوجدها قد أعدت له طعاما وأعدت له شرابه الذي يحب أن يشربه ثم جلست إليه وقد هيأت نفسها بكوكب الجميل وبفرجها الجميل وجلست إلى جواره في لحظات تشعر فيها أنه قد استقر وقالت له يا أبا فلان ما لي أعاك مهموما ما لي أعاك حبيبا فيبدأ الزوج في إخراج كل ما عنده هذه حدود الطاعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأزواج والزوجات الطاعة إنه ولي ذلك القدر عليه
آمين آمين طيب حضرتك لو الزوج مثلا في مشاحنة مع أهل الزوجة وطلب منها أنها ما يخشوش بيته هنا في بعض
يجب على الزوجة في هذه الحالة أيضا أن تطيع زوجها ولو وجد الزوج من زوجته الطاعة بالصورة الوجودة المشرقة التي ذكرت فيتغير حتما إن شاء الله لكن لا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها إن امتنعه عن زيارة أهلها فليس من حقه أن يحول بينها وبين أهلها لأن هذه قطيعة رحم ولا يقبل الزوج المسلم لنفسه أبدا أن يكون قاطعا
نعم جزاك الله كل خير طيب في شكوى دايما يعني ازواج بيقولوا ان مش دي الزوجه اللي انا جوزتها كانت الاول شكلها حلو وريحتها طيبه ولطيفه لما اتجوزنا لقيتها حاجه ثانيه خالص
هذا ايضا من اعظم حقوق الزوج على زوجته ان تكون الزوجه على طول الخط متجمده متطيبه فالانوثه والزينه والطريق من آت بحقوق الزوج على زوجته وقد ذكرت أن الزوجة قد تقول خلاص ما فيه زوج هيروح مني فيه لا حيروح حتى ولو لم يطلق سيهجر ذلك سيطيع فعله سيهجر ذلك فكم من الأزواج يشكو بالفعل ثم صور الزوجة أنه لمجرد أنه صار زوجا فهو لا يحتاج إلى أن تتزين له وتتطيب وتتجمل وبالفعل ترى كثيرا من المسلمات لا تضع الزينة ولا تضع الطيب إلا إذا أرادت أن تخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلا ما جلست مع زوجها في البيت لا يراها دوما إلا بثياب مطبخ أو بثوب عادي تنبعد من كل شبر فيه رائحة الثوم ورائحة البصل فانت انت مزدوج، مع ان المرأة قد جبلت اصلا على حب الزينة. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، جبلت المرأة من هذا السن على حب الزينة، على حب الجمال. فالقنوزة في المرأة امر فطري، حب الزينة في المرأة امر فطري. فتصور ان تعكس المرأة هذه الفطرة فلا تتزين لاقرب الناس اليها الذي يجب عليها ان تتزين له في كل وقت صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. قد تقول لي زوجة الان يا اخي انا لا املك الثياب ولا املك الفرزانات والعطور، انا امرأة فقيرة. اقول يا اختان والله ما كانت الزينة والجمال بهذا الصراط. قد تظهر الزوجة لزوجها بثوب متواضع لا يجب ثمنه عن 20 جنيها، لكنه جميل، ثوب مكوي معطر مطيب يظهر جمالها، تظهر بالمسرحة جميلة تظهر جمال وجهها، تضع أي لون من ألوان الطين وتقبل على زوجها برائحة جميلة لفمها لجسدها لشعرها لثوبها. يعني يشعر الزوج دوما بالانجذاب اليها، لكن اذا نظر الزوج الى زوجته فراها لا تعيره اهتماما، لا تهتم بشيء ولا بكل ولا بتسريحة شعر، فالتفت الزوجة تماما انه سيهجر البيت وسيزر من البيت وهي تعلم يقينا انه سيخرج الى الشوارع والطرقات ليرى فتنا بكل اشكالها والوانها. فلا تلومن الزوجة حينئذ الا نفسها ان وجدت حد الزوج قد تغير، ولتفتش هي عن الاسباب الحقيقية التي جعلت زوجها قد يتغير، التي جعلت زوجها يتغير. نسأل الله عز وجل ان يرزق اخواتنا الفهم لهذه الجزئية، فانها من اخطر الاسباب التي تعكر صف الناس.
حضرتك يعني دلوقتي بتلاقي ان كل الازواج الجداد عندهم قضيه خطيره جدا مع الصراع القائم بين ام الزوج والزوجه. الزوجه دايما بتحس ان الام هي المسيطره على الزوج، والام بتبقى حاسه ان ابنها الزوجه امتلكته، ويبقى في صراع قائم وتوصل لمرحلة قطع الرحم حتى مع يعني الزوج مع الأهل. يعني
كما بينا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يكرم الزوج أهل الزوجة، فمن حق الزوج على زوجته أن تكرم الزوجة أهل الزوج. حق، ولا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون فتنة على زوجها وأن تكون سببا في أن يقطع هذا الزوج رحمة، فأن تقول له في كل لحظة من اللحظات أمك أمك أبوك إخوانك أهلك. لا ينبغي أبدا للزوجة المسلمة أن تكون كذلك. وفي المقابل لا ينبغي للزوج أن يظلم زوجته لصالح والديه أو لصالح أهله إطلاقا. فيجب على الزوج أن يعطي كل ذي حق الحق، أن يعطي حق والديه بعدل وإنصاف، وأنه في حق زوجته بعدل وإنصاف. فلتكرم الزوجة أهل الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم والبزار سند الحسن حديث عائشة، قال يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. عاوز الزوجة تخلي منها جدا من الحديث ده ومن حقوق دي. قالت عائشة رضوان الله عليه وسلم أن تعرف الحقوق والواجبات، فقال يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت يا رسول الله وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. قال أمه. فالزوجة المسلمة لا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسها جدا، لهذا تفسد الحياة، تفسد البيت. ربما تسبب المشكلة إن كان الزوج الشاب قد تزوج امرأته في بيت والديه، هنا تكون المشكلة أكبر. ولكنني أنصح الزوج في هذه الحالة أن يعقد اتفاقا مع زوجته في غرفتهما، وأن يصور هذا الاتفاق سائدا اصيلا بينهما. اسمح لي ان يسأل زوجتي الحبيبة ان دخلت يوما واشتكت امي، اسمح لي ان ارضي امي بكلماتك. يثق تماما الثقة ان مكانتك في القلب كبيرة، وان صمتك في هذه اللحظات يزيد مكانتك وقدر شئني. ولكن هذا الوعد او ولتكن هذه الكلمات بمثابة اتفاق، وتعلم الزوجة ان زوجها بهذه الكلمات يريد ان يجرح مشاعرها، انما يريد ان يرضي امها. فاذا ما دخل الزوج العاقل الوفي الى غرفته مع امرأته فليكن بينهما ما يكون بين زوجين حبيبين وفيين، يحرص كل واحد منهما على ان يكرم الاخر، وعلى ان لا يخرج الاخر، وعلى ان يضع كل واحد منهما الاخر في اعلى مكانه. وبذلك بهذا الوصف الذي وصفت قبل ذلك لكثير من اخواننا واخواتنا زادت كثير من المشكلات. اما ان دخل الزوج وسمع كلمات قليلة من أمه في حق زوجته فآذت زوجته أمام أمه بكلمات ضالة متهورة بدعوى أنه يريد أن يرضي أمه ولو على حساب ابن امرأته، فهذا لا يجوز أبدا ولا ليس، وإنما يجب عليه أن يرضي حق زوجته بلا إفراط أو تفريط. فمن حق الزوجة المسلمة الوفية أن تكرم أهل زوجها كما كان من حقها عليه أن يكرم الزوج والآخر أهل زوجته.
نعم. فالحراء قائم دوما ما بين الزوج والزوجة على تربية الأولاد. الزوجة تهم الزوجة أهو دي تربيتك، اطلع أنت مالكش دعوة، أنا اللي هربيهم، لا أنت ما تعرفش تربيهم، لا أنت ما تعرفش يعني. ويبقى في خلاف قائم دوما قدام الأولاد، يعني هنا حقوق إيه؟
ذكرت أن تربية الأولاد مسؤولية مشتركة تضامنية بين الزوج وزوجته، ومن شروطه الزوج على زوجته ان تهتم الزوجة والاخرى بتربية الاولاد، ولا ينبغي ان تهمل الزوجة تربية الاولاد هذه امانة عظيمة فتسأل عنها الزوجة بين يدي الله. بل دعني اؤكد لحضرتك ولاخواتنا الكبريات ان الكلمة في الاصل، وان اول من يخط على هذه الجوهرة الخالية على قلب القدس هي امه. فالطفل جوهرة غالية وقلبه خالي من كل نقش، اول من ينقش الام. ولا يجوز الفتاة للام ان تظن ان امومتها تتمثل في انها انجبت احد وتتخلى بعد ذلك عن مسؤولية الاولاد بفرضة الاسواق بدون حاجة او ضرورة او بالخروج هنا وهنالك، ثم تترك الام بعد ذلك الاولاد ليتربى الاولاد على كثير من الوسائل المختلفة من وسائل التربية التي لا تضمن لأولادنا أبدا النصح والتوجيه والتربية السليمة الرشيدة. فقد يشعر الولد بالوجر مع وجود والده، لأن الوالدين تخلى عن الأولاد، فليس اليتيم من انتهى أبواه وقل فاه في أمن الحياة جليلة، إن اليتيم هو الذي صار له أما تخلت أو أبا مشغولا. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أنها مسؤولة مسؤولية كبيرة عن الأولاد، ويذكرها بحديث رسول الله والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ويذكر بحديث الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو راعي لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأرعى قارب الساعة تقاربنا بسرعة مذهلة وكاد اللقاء أو أوشك على الانتهاء، لكن اسمح لي أن أذكر بوصية جامعة لأخواتي الكبريات المسلمات، إنها وصية أم عاقلة، إنها وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس بنت عوكم الشيباني. خرجت هذه الأم العاقلة لابنتها ليلة زفافها وقدمت لها هذه الوصية الغالية والهدية الثمينة، فقالت لها: يا بني لو تركت الوصية لفضل أدب لفرجت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغاض. أي بني اعلمي أنك ستفارقين العشر الذي فيه مرجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، فكوني له أنة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذكرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أصل بنيه. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجود ملهبة وإن تضغيط النوم مغبرة. وأما السابعة والثامنة فالرعاية لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مغتنما ولا تحزني إن كان فرحا.
ما شاء الله ما شاء الله.
ما أحوج النساء إلى ما ذكرت وإلى هذه الوصية الغالية لتحيا بيوتنا سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد بيوت المسلمين وأن يملأها لغة وسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. أعتقد أيها الأزواج والزوجات بعد ما سمعنا حق الزوج وحق الزوجة، أعتقد بقى حتبقى حياة البيت حياة هنية. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.